الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فقد سبق وأن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهته، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم في صدورنا، وأن يشرح به قلوبنا، وأن ييسر ذلك علينا. ذكر أن الحديث من حيث هو منقسم إلى متواتر وآحاد، ثم ذكر أن الآحاد منه ما هو مشهور وقد سبق ذكره، ومنه ما هو عزيز وقد سبق ذكره، وبقي الرابع وهو الغريب وقد وقفنا عليه. فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم اليه: الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها اي الاقسام الاربعه المذكوره سوى الاول وهو المتواتر احد، ويقال لكل واحد منها خبر واحد.
يعني قوله رحمه الله الرابع يعني من أقسام الحديث النبوي الغريب، وهذه النسبة نسبة الحديث: حديث متواتر، حديث غريب، حديث مشهور. هذه النسبة نسبة وصفية، نسبة وصفية، ولذلك قد نقول الحديث ضعيف وقد نقول الحديث موضوع، فهذه النسبة نسبة وصفية أو نسبة متعلقة بالوصف والحكم. أما إذا قلنا الحديث النبوي فلا يتبادر، إذا قلنا الحديث النبوي فلا يتبادر إلى أذهاننا إلا المقبول منه، لأننا أضفناه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالمتواتر والمشهور والعزيز والغريب هذه أحاديث إذا ثبتت فهي أحاديث نبوية. قال الرابع الغريب، والغريب من حيث اللغة مأخوذ، هذا اللفظ مأخوذ من كلمة الغربة، ويقال فلان غريب، يعني أنه بعيد عن داره، فريد في موطن آخر. ويتبين لنا لماذا إذن سمي هذا النوع من الحديث غريبا، لأنه لم يرويه من بين المحدثين، لم يرويه من بين الرواة إلا راو واحد. هذا وجه تسميتي هذا النوع من الحديث بالغريب، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. يعني الغريب، تعرفون أن الحديث له سلسلة إسناد من المصنفين إلى الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في أحد طبقات الإسناد لم يروي الحديث إلا شخص واحد، سواء في طبقة الصحابة أو التابعين أو تبعهم أو المصنفين، فهذا حديث غريب. طيب إذا كان في أحد الطبقات رواه عدة من الناس جماعة، ثم الجماعة رواه عن واحد، فهو غريب، فهو غريب. إذن معنى الغريب واضح: ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. ثم قال رحمه الله: على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. فقوله هذا إشارة إلى أن الغريب ينقسم إلى قسمين: الأول الغريب المطلق وسيأتي تعريفه، والثاني الغريب النسبي. نعم.
قال ويقال لكل منها خبر واحد. خبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر.
إذن ما عدا المتواتر، إذا قلنا ما عدا المتواتر وش اللي بقي؟ بقي المشهور والعزيز والغريب، فكلها تسمى في الاصطلاح خبر واحد. في الاصطلاح أي في اصطلاح أهل الدلالة لا في اصطلاح أهل الرواية، فكان هذا الاصطلاح غير معروف عند أهل الحديث، وإنما وجد هذا كما ذكرت لكم بعد إدخال المعتزلة علم المنطق والكلام في مسائل الدين. ويقول وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة غير، وفي الاصطلاح عند المحدثين خبر الواحد هو الخبر الغريب، ولكن في اصطلاح أهل الدلالة خبر الواحد يشمل الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب. لذلك قال وفي الاصطلاح، يعني اصطلاح أهل الحديث، ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط التواتر، يعني الحديث ما كانت شروط التواتر متوافرة فيه فإنه يسمى في اصطلاح أهل الفن يسمى خبرا واحدا. نعم.
قال رحمه الله وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنه إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم.
يعني هذا التقسيم منه رحمه الله، يعني الآحاد كما هو معلوم فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود، هذا من حيث القبول والرد، فيه ما هو مقبول. طيب المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور، والمردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، صدق المخبر به. هنا سؤال، كان المفروض أن يعرف المردود بعكس المقبول، ما هو المقبول؟ قال هو ما يجب العمل به عند الجمهور. إذن معنى هذا الكلام أن المردود هو ما لا يجوز العمل به عند الجمهور، فلماذا عدل عن التعريف الضدي وأتى بتعريف آخر غير مذكور في الأول؟ يعني في الأول قال المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور، لأن العمل بالحديث شيء ورد الحديث شيء آخر، قد نرد الحديث ونعمل بمقتضى، انتبهوا. فمثلا لو سألنا سائل وقال لنا تقبلون الحكمة إذا جاءتكم من الصين ولا ما تقبلونها، إيش تقولون؟ ها؟ نقبلها. لكن لو قال لنا قائل اطلب العلم ولو بالصين، نقول هذا حديث باطل، حديث ضعيف لا يثبت. إذن فقبول الشيء يعني العمل بموجبه، ولذلك لم يعرفه بتعريف الضد، قال وفيها المردود يعني ما نرده لفظا، ما نرد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحكم المترتب عليه فهذا ربما يكون عليه دليل آخر. قال وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، صدق المخبر به، المخبر اللي هو الراوي، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. إما أننا جهلنا أحد الرواة فما عرفنا، فهذا ينبني، النوع الثاني مبني على البحث عن أحوال الرواة دون الأول وهو المتواتر. المتواتر ما يحتاج أن تبحث عن أحوال الرواة إذا تواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحد. المتواتر مقبول كله لكن بشرط أن يتواتر، وأما أخبار الأحاد فهي متوقفة على علمنا بصدق من؟ المخبر الراوي، بصدق المخبر الراوي. يعني هذا التقسيم من حيث القبول ومن حيث الرد، من حيث القبول ومن حيث الرد. على كل حال لا بد هنا أن نقول إن الخبر على ثلاث أقسام. الخبر على كم قسم؟ ثلاث أقسام. خبر يوجد فيه، خبر يوجد فيه أصل صفة القبول ويغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله. يعني الخبر الأول يوجد فيه أصل صفة القبول، هذه مسألة واضحة ونحن متعبدون بهذا النوع، نحن متعبدون بأغلب الظن، فإذا غلب على ظننا صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فنحن نعمل بهذا النوع من الحديث ولا نلتفت إلى غيره. النوع الثاني من الخبر ما فيه أصل صفة الرد، ما فيه أصل صفة الرد ويغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فحينئذ يطرح. إذن النظر إلى ثبوت الأحاديث، الأحاديث تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الثالث أن لا يوجد فيه صفة القبول ولا صفة الرد، ومن حكمة الله تبارك وتعالى، من حكمة الله تعالى أنه لا يوجد شيء مما يحتاج إليه الأمة هو من القسم الثالث. إذن كل ما يحتاج إليه الأمة ظاهر إما قبولا وإما ردا، أما أن يكون من القسم الثالث وهو الذي لا يوجد فيه صفة القبول ولا صفة الرد بحيث نتحير فيه هذا لا يوجد. نعم قد يوجد عند بعض المبتدئين في طلب هذا الفن لكنه لا يوجد عند المحققين. فإذا نستطيع أن نقول الأحاديث ثلاثة مقبولة مردودة، القسم العقلية متوقف في قبولها وردها لعدم البيان لكن لا وجود لها في العيان. واضح مبارك؟ يعني الأحاديث من حيث القسم العقلية ثلاثة، من حيث القسم الواقعية اثنان، مقبول ومردود، هذا من حيث الواقع في العيان. أما من حيث القسم العقلية فهي ثلاثة، مقبول ومردود متوقف فيه، لكن هذا المتوقف فيه لا وجود له. ثم قال رحمه الله لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، أي من أخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، ثبوت صدق الناقل، وإما هذا الثاني أو أصل صفة الرد
وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا يوجد لا هذا ولا هذا، فإيش يصير من القسم المتوقف فيه؟ فهو نظري عقلي ولكن لا وجود له في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. طيب الثالث يقول: إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف. إذا وجد قرينة معنى هذا الكلام أنه لم يصبح من قسم المقبول ولا من قسم المردود، لأنه إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا فليس متوقفا فيه، وأما أن يتوقف فيه توقفا كليا فهذا لا وجود له إلا في الذهن كما ذكرت لكم. ولذلك ينبغي الإخوة أن ننتبه، هذا الكلام إنما دخل على أهل الرواية من أهل الكلام، وإلا فإن أهل الحديث لا يعرفون هذا التقسيم. أهل الحديث يقولون إن الخبر إذا ثبت وجب قبوله، وإذا لم يثبت يرد، ولكنهم يقسمون الأحاديث في القبول إلى صحيح وحسن، ويقسمون المردود إلى ضعيف وموضوع وغير ذلك، هذا لا بأس به. نعم.
قالوا قد يقع فيها، أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك.
يعني قوله رحمه الله وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري، مر معنا هذه الكلمة كثير، وقلنا أن مراد الحافظ ابن حجر إذا كان يعني بالعلم النظري أننا نصل إلى تيقننا من ثبوته بالنظر والاستدلال على طريقة أهل الحديث فهذا لا شك أنه حق، واضح؟ وأما إذا كان المقصود أن الأخبار الآحاد إذا ثبتت فهي تفيد العلم النظري الذي يسميه علم الكلام علماء الكلام بالعلم بما يسمونه بما يفيد العلم ولا ما يفيد العمل ولا يفيد العلم، فهذا ليس بصحيح. أخبار الآحاد إذا ثبتت فهي تفيد العلم كما تفيد العمل، لكن نحن نقول إن مراد الحافظ هو الأول، ما يفيد العلم النظري. إيش معنى العلم النظري؟ أي العلم الذي يثبت بطريق الاستدلال والبحث والتنقيب. وقوله بالقرائن على المختار، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، كأننا نفهم أو نستشف من العبارة أن خبر الواحد بنفسه لا يفيد علما، وإنما الذي يفيد العلم هو خبر الواحد المحتف بالقرائن، صح ولا لا؟ فهمتم هذه النكتة؟ يعني لما جاب كلمة ما يفيد العلم النظري بالقرائن، فكأن مراده رحمه الله أن خبر الواحد إذا ثبت بدون قرينة لا يفيد العلم، وهذا قول جمهور المتكلمين علماء الأصول أن خبر الواحد غير المحتف بالقرائن لا يفيد العلم. ماذا يفيد؟ قالوا يفيد العمل، يفيد الظن، يفيد العمل، وهذا ليس بصحيح. الصواب أن خبر الواحد إذا ثبت فإنه مفيد للعلم، لكن القرائن، اكتب هذه العبارة، لكن القرائن تزيد من اليقين في العلم على المختار، وهو قول أهل الآثار. لكن القرائن تزيد اليقين في العلم على المختار عند أهل الآثار خلافا للمتكلمين. كتبت يا شباب ولا عيد؟ زين. خلافا لمن أبى ذلك. قوله خلافا لمن أبى ذلك إيش يعني خلافا لمن؟ كأنه يريد أن يقول أن هناك من أهل العلم من قال بأن خبر الآحاد المحتف بالقرائن لا يفيد العلم. ماذا يفيد إذن؟ قال يفيد الظن. وهل هناك من يقول بهذا الكلام؟ أما أهل الكلام الأصوليون وغيرهم فكلهم يقولون هذا الكلام، يقولون أخبار الآحاد لا تفيد العلم. ماذا تفيد إذن؟ الظن. لكن هنا الحافظ ابن حجر قال خلافا لمن أبى ذلك، كأنه يشير إلى شخص معين ولا لا؟ الصواب أنه كما ذكر بعضهم أنه يشير إلى الحافظ النووي رحمه الله. فالمنقول عنه فقد نقل عنه أنه يرى أن الحديث غير المتواتر لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن الغالب، ويقول الظن الغالب مأمور به شرعا. لكن هذا القول ضعيف كما نبه عليه الحافظ. نعم.
قال بخلاف التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتفى بالقرائن أرجح مما خلا عنها.
يعني قوله والخلاف في التحقيق لفظي، أنا أسألكم الآن سؤال، من يقول إن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، ومن يقول خبر الواحد المحتف بالقرائن لا يفيد العلم النظري، لا يفيد العلم النظري؟ إذا كان مقصود الأول والثاني بالعلم النظري يعني المتواتر، فهذا ما في إشكال أن الخلاف لفظي، لأن عند الجميع أن الخبر الواحد المحتف بالقرائن لا يصل إلى مرتبة المتواتر. فمن قال إن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري الذي هو دون التواتر، فهذا لا إشكال فيه، ويكون خلافه مع من قال خبر الواحد المحتف بالقرائن لا يفيد العلم النظري، يقصد بنفيه نفي التواتر، فإذا الخلاف لفظي. كلام صحيح، كلام مستقيم، ولكن الصواب أنه ليس هذا مرادهم. فمن قال إن خبر الواحد المحتف بالقرائن لا يفيد العلم النظري مقصوده أنه يفيد علما ظنيا، فلا يستدل به في العقائد. يقولون أخبار الآحاد ما يستدل بها في الاعتقاد، لماذا؟ لأنها أخبار تفيد الظن ولا تفيد العلم. قلنا هي محتفة بالقرائن تفيد علما نظريا، قالوا نعم تفيد علما نظريا ولكن لا تفيد علما يقينيا. إذن الخلاف ليس بلفظي، فنقول والخلاف في التحقيق لفظي إن كان مراد الأول بالعلم النظري دون التواتر، ومراد الثاني بالعلم النظري ما هو التواتر، فيكون الخلاف لفظيا. أما إذا كان مراد الأول الخبر الواحد المحتف بالقرائن مفيد للعلم النظري ما دون التواتر، وخبر الثاني أن خبر الواحد المحتف بالقرآن لا يفيد العلم النظري ولو كان دون التواتر، فهذا خلاف حقيقي، وخلاف الحقيقي أثره ظاهر في الاستدلال. فتجدهم يقولون أخبار الآحاد لا يستدل بها في الاعتقاد. إذا صار الخلاف حقيقي ولا صوري؟ حقيقي وليس لفظيا. ولكن هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني على إحسان الظن على القول الأول، على إحسان الظن على القول الأول. نعم.
قال: والخبر المعترف بالقرائن أنواع.
هذا شيء مهم. لما قال إن الخبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، جاء سؤال: ما هو القرائن التي تحتف بخبر الواحد؟ ما هي القرائن التي تجتمع حول خبر الواحد فتصيره من كونه ظنية الدلالة عندهم إلى ما يفيد العلم النظري؟ نحن على خلافه. نحن نقول إن خبر الواحد إذا ثبت فإنه يفيد عندنا العلم، وإذا احتفت به القرائن ازداد علمنا إلى يقين، ازداد علمنا إلى يقين. هذا له مثال، سأضرب لكم مثالا واحدا تعرفون أن هذه التقسيمات هي عقلية، تقسيمات عقلية. لو جاءنا 20 من الكذابين، جاء 20 من الكذابين وكلهم يطبقون على خبر معين، وجاءك شخص واحد تعرف صدقه وديانته فقال قولا بخلافهم، فتقبل قول من؟ الواحد. وردت قول 20 وهم تواتر ولا لا؟ هذا ليس بشرط، لكنهم يقولون أن هذا التواتر غير متوفر فيه، لكنكم قلتم بأن العدد التي يكون كذا وكذا وكذا إلى آخره. فخبر الواحد قد يفيد العلم بغض النظر عن القرائن، أما القرائن فإنه يزيد في العلم إيش؟ يقينا وطمأنينة وثباتا. طيب، ما هي الخبر، ما أنواع الخبر المحتف بالقرائن؟ قال: والخبر المحتف،
قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في التمييز على غيرهما. قال: وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إلا أن هذا
يعني الخبر المحتف بالقرائن ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الأشهر والأكثر، وهو الأشهر والأكثر، الأشهر من حيث استدلال به والأكثر من حيث وقوعه. الخبر المحتف بالقرائن النوع الأول منه وهو الأشهر والأكثر، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها. ما هي هذه القرائن المحتفة التي وجدت فيما رواه الشيخان؟ ذكر ثلاثة علل. الأول: جلالة صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، لكن هذا وحده ليس كافيا، لأن هناك من هو أجل منهما ولم يبلغ أحاديثه مبلغ حديث الصحيحين، كابن المبارك، عبد الله بن المبارك أجل من البخاري ومسلم، الإمام أحمد أجل من البخاري ومسلم، وحديث المسند لم يبلغ هذا الحد، الإمام مالك أجل من البخاري ومسلم. بإطباق أهل الأرض واتفاق أهل الأرض، ومع ذلك لم يبلغ أحاديث الموطأ مبلغ الصحيحين. الإمام الشافعي أجل من البخاري ومسلم، وأحاديثه التي استشهد بها في الأم أو في الرسالة أو في غيره من كتبه لم تبلغ مبلغ ما رواه الشيخان. إذن هذه قرينة وليست مرجحة، لذلك قال والثاني تقدمهما في تمييز الصحيح على غيره. هذه هي العلة، أنهما اشترطا في كتابيهما وضع إيش؟ والله هذا عبارة دائما نسمعها، وضع الصحيح، لكن أنا في نظري أنهما امتاز بوضع أصح الصحيح، هذا رأي. يعني بعد ما تأملت في أحاديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فتأملت لماذا البخاري ومسلم لم يروي هذه الأحاديث؟ لأنهما ينتقيان بالمنقار، فصار روايتهما إيش؟ أصح الصحيح. طيب، إذن هذه مسألة واضحة، غيرهم من الأئمة على جلالتهم وقدرهم ومكانتهم لم يقصدوا تمييز الصحيح من غير الصحيح، لم يقصدوا كتابة أصح شيء في الباب، جمع أصح شيء في الباب، فهذه قرينة ظاهرة واضحة. الثالثة وهي الأهم، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. كل الأئمة الذين عاصروا البخاري ونظروا إلى صحيحه، وعاصروا مسلما ونظروا إلى صحيحه، ومن جاء بعدهما إلى يومنا هذا، يقول العلماء، ما نقول المسخفين ولا المثقفين ولا المفكرين ولا المعتزلة ولا العلمانيين ولا المستغربين ولا المتأثرين بعلم الغرب، لا لا لا، هذول ما هم علماء يا شيخ، هذول الزبالات العقول. احنا نتكلم عن العلماء، العلماء قبلوا الصحيحين بالقبول، قبلوا الصحيحين بالقبول. لذلك لعلي قلت لكم وأعيدها مرة أخرى، كنت كثيرا ما أعتقد أن قول العلماء متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وهذا الذي درسناه، لكن تبين لي من كلام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله أن قول العلماء متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول بالاتفاق. فإذا المعنى متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والأمة تلقتها به، فصار من قبيل ماذا؟ لاحظ، من قبيل الإجماع السكوتي، من قبيل الإجماع السكوتي. ويقول الحافظ وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق عن التواتر. ها؟ ربما يكون حديث متواتر وكثير من الناس ما يعرفونه، بل يعدونه من الغرائب، وحديث الصحيحين عند العلماء متواترة، لكن انتبهوا أن قولنا أحاديث الصحيحين محتفة بالقرائن كلها أو جلها، ها؟ جلها، سيأتي الآن استثناء الحافظ. نعم.
قال إلا أن هذا مختص بما لم يفنده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.
لا يا شيخ، ما يصير، صلح العبارة.
قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.
أحسنت، فرق بين النقد والتفنيد، من يجرؤ يفند ما في الصحيحين؟ نعم.
قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوله مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته.
لحظة، هذا مسألة أخرى. إذن قولنا أن القرائن المحتفة، الأحاديث التي تفيد العلم النظري وعندنا العلم اليقيني، ما رواه البخاري ومسلم، لأنها محتفة بالقرائن. ما هي القرائن؟ الثلاث التي ذكرناها، لكن هذه القرائن منصبة على جل ما في الصحيحين وليس على كل ما في الصحيحين، بمعنى أن هناك أحاديث منتقدة في الصحيحين، فالبخاري لما جمع الصحيح وعرضه على مشايخه انتقدوا عليه 4 أحاديث. إذن هذه خرجت من المتفق عليه لأنهم لم يقبلوا قوله. لاحظ، والدارقطني رحمه الله له انتقاد، إذن في أحاديث منتقدة من العلماء في الصحيحين. من هنا أيها الإخوة نقول حديث التي في الصحيحين جاوزت ما في البخاري، جاوزت 7,000 حديث بالتكرار، وفي مسلم كذلك. ما هي الأحاديث المنتقدة؟ 210 أحاديث فقط. كم حديث؟ وش النسبة هذه؟ ما تيجي حتى نسبة 4% فقط. 210 أحاديث منتقدة على الصحيحين البخاري ومسلم، 22 حديث منتقد مما اتفق عليه البخاري ومسلم، منتقد، و78 حديث انفرد به البخاري وهي منتقدة، و100 حديث انفرد بها مسلم وهي منتقدة. إذن 178 زائد 32 كم يصير؟ 210. 210 أحاديث منتقدة في الصحيح، ما عداها غير منتقد. إذن نقول هنا انتبه، اكتب هذه العبارة المهمة: فلا يجوز لمن يأتي بعدهم أن ينتقد ما لم ينتقد، لأنه استدراك على الأمة. لا يجوز لمن يأتي بعدهم فينتقد ما لم ينتقد، فإن انتقد فهو المنتقد. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن من تُقِد في الصحيحين، من تُقِد في الصحيحين الصواب، من تُقِد في الصحيح ليس هو، انتبه، ليس أكثر الانتقادات في كونها ضعيفة، مو انتقاد هنا، الانتقاد موجه في الأحاديث التي في الصحيحين. الدارقطني يقول هذا أولى من هذه اللفظة، اللفظة هذه أولى من هذه اللفظة، الراوي فلان رويت عنه هذه الراوي أفضل. إذا الانتقاد ليس على ذات الحديث، وإنما الانتقاد على ماذا؟ على بعض الرواة أو على بعض المرويات في الألفاظ. وعلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري أخذ هذه الأحاديث 210 المنتقدة وجاب كلام الحفاظ ورد عليها واحدة بعد أخرى، فندها تفنيد، وهذا كلام مسدد. إذن هذه مسألة مهمة، أن أحاديث الصحيحين محتفة بالقرائن إلا المنتقد منها. والحافظ يقول: وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. هل هذا الكلام مسلم؟ يعني كأنه يقول يا مبارك، معنى العبارة؟ كأنه يقول إن أحاديث الصحيحين محتفة بالقرائن إلا المنتقد، أدي عرفنا، وإلا أحاديث بينها، يعني بين بعضها وبعض تعارض، اختلاف، بين ما روى البخاري وما رواه مسلم اختلاف، بين بعض ما رواه البخاري والآخر من ما رواه البخاري اختلاف، بين بعض ما رواه المسلم وما رواه مسلم اختلاف. فهمنا؟ فهذه الأحاديث التي بينها اختلاف، مثل حديث رواه مسلم قال: إنما الماء من الماء، إذن ليس هناك غسل إذا ولج الرجل وأتى أهله ولم ينزل. طيب ماذا نفعل في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر روياه وفيه إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل؟ إذا فهمنا أن الحافظ بن حجر ماذا يريد، فهمنا هذه. نرجع إلى البداية مرة أخرى فنقول: هل يمكن إذا ثبت الخبر، هل يمكن إذا ثبت الخبر أن يكون هناك تعارض بين المرويات؟ ما يمكن. إذن هذه مسألة صورية تصورية، مسألة تصورية، في الواقع لا يمكن. إنما الاختلاف يوجد في أنظار الفقهاء والمحدثين، وإلا في واقع الشرع لا يمكن. يعني مثلا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أرضهم، في ظاهر أفكارنا وعقولنا التعارض، ينهى عن المخابرة ويخابر، هذا ما يمكن. نحن نقول هذه مسألة مسلمة، إذا ثبت الخبر لا يمكن التعارض. سأضرب لكم مثال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى 1,000 سنة. إيش كيف يعني 50,000 سنة؟ لا، هذا مو تعارض، هذا تعارض في أذهاننا، وإلا هذه آية في كتاب الله وهذه آية في كتاب الله. الخوارج كتبوا إلى ابن عباس يقول شن في موضع 50 وفي موضع 1,000 سنة؟ قالوا كيف في موضع قال فلا يكلمهم الله وفي موضع يخاطبهم الله؟ شلون هذا كله قرآن؟ إذن نحن ماذا نقول؟ إذا ثبت خبر الواحد فإن التعارض ممتنع. من أين جاء التعارض؟ من أذهاننا. لو كان يقول الله جل وعلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، التناقض غير موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام أيها الإخوة فيه نظر، اللي هو الثاني. شو نقول؟ نقول بما لم يقع التخالف بين مدلوليه في أنظارنا، لابد نقيد في أنظارنا مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحد. هذا الكلام أيضا فيه نظر، هي قضية منطقية، أن المتناقضين يستحيل أن يفيد العلم من غير ترجيح لأحدهما، هذه قاعدة عقلية منطقية. نقول هذا الكلام صحيح لو كان المتناقضان مدلوليهما في محل وفي جهة وفي حكم واحد. أما إذا كان المتناقض في نظرنا مدلولهما مختلف، وإن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون، هذا عند الله عز وجل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا مقدار عروجهم، هذا شيء آخر. فإذا نقول نعم الكلام صحيح، المتناقضان يعني شيء نقيض الآخر، تعرفون المتناقضين؟ المتناقضان هما الشيئان اللذان، يعني يكتبوا أحسن، يعني عندنا ضدان وعندنا متناقضان. المتناقضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الموت والحياة، الشيء إما ميت وإما حي، يصير شيء ثاني معه؟ ما يمكن. الشيء إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون جمادا، في ثالث بعد؟ ما في، إما له حي وإما ليس بحي. الشيء إما أن يكون، انتبه لهذه المسائل المهمة، الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، في بعد ثالث؟ مستحيل. إذن المتناقضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني لا بد وجود أحدهم. هنا قال المتناقضان لاستحالة أن يفيد متناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحد. هذا صحيح إذا كان التناقض متصورا، لكن التناقض قلنا إيش؟ هو متصور عقلا ليس واقعا شرعا. نعم.
قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته.
عفوا، هذه العبارة حطوا تحتها خط واحفظوها: وما عدا ذلك، أي ما عدا المنتقد، فالإجماع حاصل على تسليم صحته. احفظوا كلام الحافظ ابن حجر: وما عدا ذلك، أي ما عدا المنتقد والمتناقض في قوله، فالإجماع حاصل على تسليم صحته. ما حد يجي بعدين يخالف الإجماع، خلاف الإجماع أمر محرم لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحتهما هنا، وسند المنهي أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الأسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
طيب، هذه مسألة مهمة أيضا. فإن قيل، هذا اعتراض، فإن قيل هذا اعتراض على القول الأول: الإجماع حاصل على تسليم صحة ما عداهما، أي ما عدا المنتقد منتقد وما عدا المتناقض. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، انتبه، يعني يقول لك لو جاك شخص وقال لك: العلماء متفقون على وجوب العمل بما في صحيح البخاري ومسلم، وليس على وجوب اعتقاد صحة ما في البخاري ومسلم، فكلام الحافظ جميل. قال: منعناه، أي منعنا هذا الكلام، هذا الاعتراض، وهذا يسمى جواب امتناع. لماذا منعناه؟ وسند المنع أنهم متفقون، يعني العلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح في البخاري ولا في غير مسلم، نعمل بوجوب كل ما صح ولا ما نعمل؟ نعمل. إذن إيش المزية للبخاري ومسلم اللي هم اتفقوا عليه؟ فعلمنا أن المزية راجعة لا إلى ذات العمل، وإنما إلى العمل وصحة الدليل، يعني صحة المدلول وصحة الدليل، صحة المدلول وصحة. قال: والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. هذه مسألة واضحة إن شاء الله. قال رحمه الله: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، وهو من أئمة الشافعية. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من أئمة الشافعية. مر معنا ذكره ولا ما مر؟ أبو إسحاق الإسفرائيني ما مر، إذن اكتبوا اسمه، ما دام ما مر اكتبوا اسمه: إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم، المتوفى سنة 18، سنة 18 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، 418. ها، كتبتها؟ طيب تفضل، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، تعزي. إذن الحافظ الفقيه الشافعي الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني من أئمة السنة، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، صرح بأن ما في الصحيحين متفق على صحتهما. انتبهوا. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، طبعا أبو عبد الله الحميدي تعرفونه، اللي هو صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين، الإمام محمد بن الفتوح الأزدي، متوفى سنة 88 و400. كذلك الإمام ابن طاهر، وهو محمد ابن طاهر المقدسي، متوفى سنة 750 من الهجرة، وهو معروف بابن القيسراني، له كتاب اسمه شروط الأئمة الستة. قال: وخلق آخرون هنا، ويحتمل ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، أي غير هؤلاء، هناك أناس كثر صرحوا بأن ما في الصحيحين صحيح، مو بس يجب العمل، صحيح، ما في الصحيحين صحيح، وليس فقط يجب العمل، لا بل صحيح. نعم.
قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلم. ومن من صرح
من المشهور، ايش رايك نقف على المشهور؟ ها؟ ولا فيه؟ طيب يلا.
ممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما.
إذن الآن ومنها الضمير راجع لأي شيء؟ أو ومن القرائن، اكتبوها، ومن القرائن، يعني الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم إيش؟ النظري. ما هي القرائن؟ القرينة الأولى كون الحديث في الصحيحين، خلصنا من هذه. القرينة الثانية كون الحديث من الأحاديث المشهورة، استدل بها الفقهاء والمفسرون والمحدثون وأهل الأخبار وأهل السير، خلاص. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أن من القرائن كون الحديث مشهورا. وممن صرح بهذا أبو منصور البغدادي، أبو منصور البغدادي المقصود به عبد القاهر صاحب كتاب الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، وكان على مذهب الأشاعرة. وأيضا الأستاذ أبو بكر بن فورك، أبو بكر بن فورك من كبار الأشاعرة، وهو من شيوخ وممن تأثر به البيهق. أبو بكر واسمه محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، ومؤلفاته جاوزت 100، لكن أكثرها في المعقولات. نعم.
قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا.
يعني منها، أي ومن القرائن التي تفيد إذا جاءت حول الحديث الواحد، تفيد الحديث، تفيد العلم النظري، كون الحديث رواه أئمة، مسلسل بالأئمة، يعني مسلسل بالمشاهير، حديث رواه عبد الرزاق عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث مشهور، حديث محتف بالقرائن. ما هي القرائن؟ أبو هريرة حافظ الصحابة، همام بن منبه سيد من سادات التابعين، وعبد الرزاق ومعمر بن راشد من أئمة السنة، وعبد الرزاق من أئمة السنة. إذا المسألة الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، هذه قرينة. نعم.
قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته.
يعني الآن تأملوا معي، حديث يرويه الإمام أحمد، ومع الإمام أحمد ناس آخرون، عن الإمام الشافعي، ومع الشافعي أناس آخرون، عن الإمام مالك، ومع الشافعي وناس آخرون عن مالك، والإمام مالك يروي الحديث عن نافع، يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر، أو الإمام مالك يروي الحديث من طريق شيوخه المدنيين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان هؤلاء كلهم أئمة فهذه قرائن تسمى القرائن تسلسل الأئمة. نعم.
قال: وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلم. وكون غيره لا يحصل لهم العلم بصدق ذلك لقصوره على الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم.
هذا السؤال مهم. لو قال لنا قال: كيف تقولون إن الحديث إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم النظري أو العلم اليقيني على اصطلاحنا أحسن، العلم اليقيني، وهو لا يفيدنا يقينا؟ نقول: لا يفيدكم يقينا لأنكم لا تعرفون القرائن، لا تعلمون، لستم من أهل الاختصاص وأهل الفن. ونضرب مثلا الآن، لو جاءنا رجل من عامة الناس فقلنا له: هذا دواء مفيد للظهر، قال: ما أدري. هو صادق لا يدري. لكن لو أخذت نفس الدواء إلى صيدلية في الشرق وفي الغرب وفي الشمال في الجنوب سألته: وش هذا؟ قال: هذا حق ألام الظهر، حق ألام الظهر، ألام الظهر، ألام الظهر. ليش هم عندهم كلهم اتفاق على هذه المسألة مع أنه ربما يأخذه الرجل ولا يذهب ألام ظهره، ولا لا؟ لكن هذا علم حاصل عندهم يقيني. ليش؟ لأنهم لهم اختصاص، هم أهل الطب. سيارتك خربت وأنت ما تدري وش فيها، سألت إنسان قال: ما أدري. طيب كونك أنت ما تدري وهذا الإنسان ما يدري، طيب رحت الصناعية قالوا لك: والله في خراب كذا، والثاني نفسه والثالث نفسه والرابع، خلاص الآن عندك يقين أن الخراب هو هذا الشيء، لأن أهل الصناعية أهل الصناعة إيش اتفقوا على الخراب. فأنت لا تلتفت لا إلى ظنك ولا إلى ظن صاحبك. فإذا أهل الخبرة، أهل الحديث، أهل الرواية، أهل الدراية هم الذين يعرفون أن هذا الحديث صحيح يفيد علما يقينيا، هم الذين يعرفونه. أصلا بعض الناس اليوم من اللي يتكلمون في التلفزيونات وفي القنوات وفي الفضائيات ما يعرفون شيء اسمه حديث صحيح وضعيف، ما يعرفون ما معنى المسلسل بالأئمة. لو سألت أحدهم ما هو الحديث الحسن والله ما يعرف يعرفها لك. لو سألت أحدهم ما معنى ما هي القرائن المحتفة بالحديث ما يعرف. وهنا أنبه على قضية مهمة يدندن حولها بعض العقلانيين الذين يزعمون أنهم عقلانيين وليسوا بعقلانيين، إذ لو كانوا عقلانيين لاتبعوا الأئمة السابقين، لأن عقولهم أسد وعقولهم أحسن من عقولنا. وهي أن بعضهم يزعم أنه يمكن قبول الحديث أو رد الحديث بناء على القرائن العقلية، وهذا كلام خطير، هذا كلام خطير. القرائن العقلية ليست من الأمور التي نرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأننا لو جعلنا العقل حاكما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نقول لا نقبل الحديث إلا إذا وافقت عقولنا. أجل وين معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ يخبرك بأن البقرة تتكلم فتؤمن بأن البقرة كانت تتكلم، يخبرك بأن الدجال سيخرج ومعه كذا وكذا فأنت تؤمن ولو عقلك ما يقبل، لأن هذه أمور لا تدرك بالعقول وإنما تدرك بالمنقول. فإذا نحن نقول إن القرائن العقلية التي يجعلونها حاكمة على الأحاديث قبولا وردا هذه لا نقبلها. نعم.
قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم.
ولذلك عامة حديث الصحيحين، هذه الفائدة لكم، عامة حديث الصحيحين، الإمام البخاري يروي حديث الصحيحين من طريق عدة من شيوخه الأئمة، من طريق عدة من شيوخ الأئمة عن مالك. فإذا تأمل معي الأسانيد، ومسلم يروي أحاديثه من طريق عدة من شيوخه، ومنهم يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري عن مالك. فإذا هذه الأحاديث كلها ثلاثة قرائن عظيمة تدل على أن الحديث إذا ثبت فإنه يفيد العلم اليقيني، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.